مرحبا بفضلة الشيخ.
الله يحييك.
فضلة الشيخ، استعرضنا في الأسبوع الماضي معكم رسالة للمرسل ميم خاء عين من المدينة المنورة، وهو يسأل عن أحكام عدة المرأة التي توفي زوجها عنها، وقد عرفنا أحكام الأحكام وعرفنا ما ينبغي للمرأة أن تفعله. بقي سؤال في الحقيقة في رسالته ونريد أن نعرضه في لقائنا هذا. يقول: هل على المرأة النفساء صلاة؟ ومتى تبدأ الصلاة؟ وذلك بعد أن سمعت من أحد المشايخ أنه لا يبطل صلاة المرأة إلا الحيض.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النفساء لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ولا يصح منها صلاة لو صلت.
لا،
كالحائض تماما. وما سمعت من بعض المشايخ لا أظنه يقع، ولعلها فهمت خطأ. إنما لو أن المرأة طهرت قبل تمام 40 يوما لوجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى لو طهرت 5 أيام أو أقل.
لا،
فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي إذا عرفت الطهر. وكذلك أيضا يجوز لزوجها أن يجامعها ولو قبل تمام 40 ما دامت قد طهرت وتطهرت، وذلك لعدم وجود دليل يمنع من ذلك.
لا،
ولأنه إذا جازت الصلاة فجواز الوطئ من باب أولى، إذ أن اجتناب الوطئ ليس أعظم من اجتناب الصلاة.
نعم.
وقد ذكر أهل العلم أنه ربما تكون المرأة ليست ذات نفاس، بمعنى أن تلد ولا يظهر منها دم، ولا يظهر منها دم. وكنت أظن أن هذا من الأمور الفرضية، إلا أن هذا أمر واقع، فقد حصل هذا قبل نحو 10 أيام.
نعم.
حيث سئلت عن امرأة ولدت ولم يحصل منها دم، إلا أنها كانت ولادتها في المستشفى، فلا أدري هل إنها سوي لها عملية ولم يحصل منها نزيف، أو أنها ولدت هكذا طبيعة. على كل حال، الولادة التي ليس فيها دم ليس لها نفاس، وتصلي المرأة من حينها.
لا.
والتي لها دم متى طهرت منه تغتسل وتصلي، سواء قبل 40 أو في 40 أو بعدها في أيام إذا لم يصل الدم إلى حد الاستحاضة.
إذن لو انتهت 40 والمرأة لم تطهر فهي لا تصلي أيضا.
فهي لا تصلي، لكن المشهور من المذهب أنه أنما خرج عن 40 إن وافق عادة الحيض فهو حيض،
لا،
وإن لم يوافق فهو استحاضة. والصحيح أنه يجلس له سواء وافق عادة الحيض أم لا، لأن بعض النساء قد تزيد على 40،
لا،
إلا إذا استمر معها وعرفت أنه استحاضة فيكون استحاضة
وتصلي، يعني
وتصلي تغتسل وتصلي، وإذا دارت عادتها تجلس.
نعم. تجلس لا تصلي.
نعم.
هذه الرسالة وردت من المواطن حاء سين نون قاف من القنفذة، في يقول في رسالته هذه: عندي مسجد في قرية صغيرة سكانها حوالي 41 ولم يصلون يوم الجمعة كلهم، بل يصلون ناس قليلين، هل تجوز عليهم الخطبة أم لا؟ ولكم الشكر.
إذا كانت القرية هذه ليس فيها مسجد وجامع وليس حولها قرية يجمع فيها، فإنه يجب عليهم أن يصلوا الجمعة فينصبوا إماما يخطب فيهم ويصلي فيهم صلاة الجمعة. ومثل هذه المسألة ينبغي أن ترفع إلى الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، لأن مثل هذه المسائل هم الذين يبتون فيها.
أيضا يقول المستمع من القنفذة في ليلة من ليالي رمضان المبارك جونا ناس فصليت بهم الفرض وجلسنا قليل وجاءوا ناس وقالوا لم يستطع أحد منا يصلي، فصليت بهم الفرض مرة ثانية وأنا إمام مسجد، ثم قمنا لصلاة التراويح، هل جاز لي الصلاة مرة ثانية في الفرض أم لا؟ أفيدوني ولكم الشكر.
الجواب نعم، يجوز لك أن تصلي بهؤلاء إماما، وإن كنت قد صليت من قبل. ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة، فهذا العمل لا بأس به بل هو عمل جائز.
هذه رسالة من سوريا من محمد الأحمد، يقول في رسالته بعد شكر وثناء على البرنامج والمشايخ الذين يجيبون على أسئلة المستمعين، يقول وإني أدخل على بعض المساجد في أوقات الصلاة وأصلي خلف الإمام مع الأخوة المسلمين، وأجد أن الإمام يتحرك في بعض الأحيان بغير عذر، وعندما أرى ذلك يضيق صدري ويدور التفكير في رأسي، هل يجوز التحرك له في الصلاة أم التحرك غير شرعي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: حركة واجبة وهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة، كما لو كان الإنسان يصلي إلى غير القبلة مثلا فجاءه من أخبره بأن القبلة عن يمينه أو شماله وجب عليه أن يتحرك إلى القبلة، ومن ذلك ما فعله أهل قباء، أهل مسجد قباء، هنا أتاهم آت في صلاة الصبح فأخبرهم بأن القبلة قد حولت من بيت المقدس إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام، هذه الحركة الواجبة. وحركة مستحبة وهي ما يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، كما لو تحرك إلى سد فرجة في الصف، سواء كانت الفرجة أمامه أو عن يمينه أو عن يساره، فإنه يقرب من جاره ويتقدم إلى الصف الذي أمامه لسد الفرجة، فهذه مستحبة. والثالث المباحة وهي الحركة اليسيرة إذا كانت للحاجة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأصحابه وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو العاص بن الربيع، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي وهو حامل هذه البنت، فإذا قام حملها وإذا سجد أو ركع وضعها في الأرض، هذا مباح. ومنه أيضا من القسم المباح إذا كثرت الحركة لكن للضرورة، كما في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فصلوا ولو أنكم تمشون على أرجلكم أو راكبين. القسم الرابع حركة محرمة وهي الحركة الكثيرة التي تبطل بها الصلاة بدون ضرورة، فإذا تحرك الإنسان حركة كثيرة بحيث تنافي الصلاة لكثرتها وتواليها وبدون ضرورة فإن صلاته تبطل، فإنها محرمة وتبطل الصلاة. الخامس الحركة المكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وهذه توجد كثيرا في المصلين، تجدهم يتحركون حركة كثيرة بدون حاجة، هذا يصلح ثوبه وهذا ينظر إلى ساعته وهذا يخرج قلمه وهذا يعبث في أنفه أو لحيته وما أشبه ذلك من الحركات التي تشاهد كثيرا، فهذه مكروهة، وإذا كثرت وتوالت أبطلت الصلاة وصارت محرمة. فعلى المرء المسلم المصلي أن يستحضر بأنه واقف بين يدي الله عز وجل، فيكون في قلبه من الهيبة والخشوع ما يظهر على جوارحه. وقد اشتهر بين الناس حديث لا أصل له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في لحيته فقال لو خشع هذا لخشعت جوارحه، وهذا الحديث لا أصل له. ويغني عنه الحديث الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
نعم.
والخشوع من الصلاح، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح لأنها تبع له. نعم.
من الجزائر وردت رسالة المستمع حابات يقول فيها بعد التحية أرجو لكم دوام الصحة والعافية، نامت أمي بجانب زوجة عمي يقول فعدت أن مسكت ثدي زوجة عمي، أو يقول فعمدت أن مسكت ثدي زوجة عمي ولما أحست بذلك أبعدتني عنها، وقد ارتابها شك بأنني قد امتصصت من ثديها مصتين أو ثلاث فقط ولم تتأكد من ذلك، ولما ماتت هذه المرأة تزوج عمي امرأة أخرى. السؤال هل يحق لي أن أتزوج بإبنة هذه المرأة الثانية التي لم أرضعها ولا بنتها رضعت أمي؟
يجوز لك أن تتزوج من بنات عمك من كان من هذه المرأة الأخيرة،
نعم،
ومن كان من المرأة الأولى التي التقمت ثديها ولكنك لم ترتضع منها إلا مرة أو مرتين أو ثلاث
مصات يعني،
وذلك نعم وذلك لأن الرضاع المحرم من شرطه أن يكون خمس رضعات قبل الفطام، وأنت لم ترضع ولا أربع رضعات،
نعم،
بل ولا ثلاث رضعات، لأن الأمر كله عندك من باب الشك، والأصل عدم ذلك. فأنت الآن لست ابنا لعمك وبناته ليست أخوات لك، فيجوز لك أن تتزوج منهن من شئت إلا من ارتضعت من أمك أو من زوجة أبيك، فإنها لا تحل لك لأنها أختك التي ترضع من بنات عمك من أمك أو زوجة أبيك. وأما من لم ترفع منه من أمك ولا من ذات أبيك فهي حلال لك.
سؤاله الثاني قد أجبتم على بعضه في سؤاله الأول، لأنه يقول ما هي أركان الرضاعة وشروطها، وهل الرضاعة دون قصد تعتبر رضاعة، وكم عدد الرضاعات اللازمة كي تعتبر رضاعة محرمة وفقكم الله محرمة وفقكم الله وجزاكم خيرا.
الرضاعات المحرمة هي خمس رضعات، لما رواه مسلم من حديث عائشة قالت كان فيما أنزل من الرضاع عشر رضعات معلومات يحرم فنسخنا بخمس معلومات، فهذه هي الرضعات المحرمة خمس رضعات، ولا بد أن تكون قبل الفطام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. الرضاعة من المجاعة،
نعم،
أي إنما تكون في زمن المجاعة التي يجوع فيها الطفل ويشبع باللبن، وذلك قبل الفطام،
نعم،
فإن كانت بعده فإنها لا تؤثر شيئا. نعم
أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا بفضل الشيخ محمد بن صالح تيمين، الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة، وقد عرضنا عليه أسئلة السادة ميم خاء عين من المدينة المنورة وميم سين نون من القنفذة ومحمد الأحمد من سوريا، وأخيرا رسالة المستمع من الجزائر حابة تاء. حتى نلتقي أيها السادة بكم في لقائنا القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.